السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن لي بعد هذا المجلس لسفر لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت أن أذكر نفسي قبل أن أذكركم بأحكام السفر للمدينة وشيء من فضلها، وهل يشرع للعبد أن يذهب بنية زيارة القبر وغير ذلك، القبر النبوي وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالمدينة. فلم نخصص لها منذ نحو 12 سنة في هذا المسجد درسا مستقلا، وهي أهل أن تخصص بدروس كثيرة. يعني موطن اختاره الله لنبيه حتى توفي، حتى بعد الفتح ما جلس في مكة، رجع إليها توفي فيها، أفضل الخلق. فكيف نهمل الكلام فيها وما جاء في فضلها وأحكام السكن فيها وآدابها؟ فنستغفر الله من التقصير. اللهم لا تؤاخذنا بما نسينا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا، وفقنا لسكن المدينة قبل وفاتنا، فإن النبي يشفع لمن يموت فيها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالمسألة الأولى المتعلقة بالمدينة، ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يترك مكة وهي أفضل بقاع الأرض ويرحل للمدينة؟ فقد خرج أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على السبب في ذلك، فإنه قال لمكة، وقد وقف عند رحلته منها وهجرته إلى المدينة، هو صاحب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لأنت أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فدل ذلك على أنه إنما ترك مكة لأن كفار قريش قد تواطؤوا على قتله واجتمعوا على ذلك، فنجاه الله منهم هو وصاحبه، فجعل من بين أيديهم سدا، فلم يروا النبي حتى خرج مهاجرا ونام في مكانه علي بن أبي طالب، لأنهم عزموا على أن يجعلوا من كل قبيلة، وقد بلغت نحو 300 قبيلة، رجل يحمل سيف، فيأتون إلى فراش النبي ويدخلون عليه ويضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. ما معنى يتفرق دمه؟ يعني يصعب أخذ بثأره. فإيش يفعل أولياء النبي قرابته من بني هاشم؟ يعني يأخذ بثأر هذه القبائل كلها ما يستطيعه. فاتفقوا على هذه الخطة التي أفشلها الله وهو يعلم الغيب وأخفى، فحمى نبيه بخطة مضادة. كما أسروا خطتهم أسر الله لنبيه خطة أخرى مضادة لها لم يكونوا يتصورونها، كما جاء في السير. فنام علي مكان النبي وهو ابن عمه، وخرج النبي من بين أيديهم، ألقي عليهم النعاس أو لم يروه، فمشى من بين أيديهم مهاجرا للمدينة، وكان قد بلغ بهم يعني السيل الزبع، أرادوا قتله بأي طريقة لأنه صد الناس عن آلهته، كفر بها وأمر بالتوحيد. وقد قال له ورقة من قبل: يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجوك، إذ يخرجك قومك. قال: ومخرجي هم؟ قال: ما أتى أحد بمثل ما أتيت به، يعني من الحق والتوحيد والدعوة إليه، إلا أخرج، والذي أخرجه إرادة إنجاء نفسه ليبلغ الرسالة، وذلك حتى لا يقتلوه. فجاءوا وقلوبهم تغلي غيظا من النبي، فرحين بمرادهم يريدون قتله. فجاءوا فكشفوا الغطاء أو وجدوا علي بدله، فرأوا أنه لا حاجة لهم بقتل علي فتركوه. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، وفي الطريق اختبأ في غار ثور 3 أيام. أما ما يقولونه أن هناك حمامة صار لها عش على في الغار وعنكبوت، فهذا منكر لم يثبت الحديث به. ولكن أبو بكر الصديق لما رأوهم قد تبعوا آثار النبي حتى بلغوا غار ثور، وقال الله في هذا 2 إذ هما في الغار إذ قال لصاحبه: إيش؟ لا تحزن إن الله معنا. سبحانه، هو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم وبكر الصديق. قال أبو بكر: لو نظروا أسفل أقدامهم لرأونا. تصور إنسان جاي يبحث عنك وأنت يعني جالس وقائم كذا، ما ينظر إلى جهة مستوى رجله، فيأتي ما يراك، هذه معجزة. وقيل حصل مثل هذا لإنسان متبع للنبي وهو الحسن البصري، اشتكوه ظلم على الشرطة، فجاءت الشرطة تقبض عليه، مظلوم، عالم جليل مظلوم. فدخلت الشرطة بيته وهو جالس في وسط الدار، هو جالس ما شافه وخرجه. فقال أبو بكر الصديق: أو ثبته النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت في ذلك آية، فرجع كفار قريش واصلوا مسيرتهم للمدينة. فصار النبي له حكم من المهاجرين الذين لا يجوز أن يقيموا في البلد الذي هاجروا منها وهي مكة، فلا يصلح أن يقيم فيها. فالنبي له حكم المهاجرين حينما ذهب للمدينة كغير من الصحابة، هاجر
فلا يجوز لأحد إذا هاجر أن يرجع المكان الذي هاجر منه. ولذلك ما بقي في مكة مع قوله أحب البقاع إلى الله بعدما فتحت، رجع المدينة. اللهم صل عليه. وإنما هاجر بإذن ربه، تشريع من الله وأمر للوجوب ليس للتخير، يجب أن يهاجر، فهاجر طاعة لربه. ما الفرق بين هجرة النبي للمدينة وترك ذنون لقومه؟ ذنون ترك قومه فالتقمه الحوت. النبي خرج من المكة إذا ما وصل دعوتهم، فما الفرق؟ ذنون التقمه الحوت، قيل هذه عقوبة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ترك قومه لما أرادوا قتله ذهب من عندهم، فما الفرق بين ذنون وفعل الرسول الحي القيوم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الفرق بين الفعلين؟ هذا ترك وهذا ترك. ايه حسنت، ذنون خرج لم يأذن الله له بالخروج، كان مكلف بالدعوة، خرج قبل مدة التكليف، مدة التكليف أن يبقى حتى يأذن الله له أن يخرج. نبي الله انتهت مدة التكليف في مكة، أمر بالهجرة المدينة، انتهى. فلو بقي بعد ذلك لعصى ربه حين اشتد عليه قومه، لأنه قتله خلاص مات للدعوة، مصلحة أن يخرج يريد قتله. وش بعد هذا؟ مو فقط إذا وضربوا شتمه، قد شتموا فعلوا، قالوا ساحر مجنون كذاب، نعوذ بالله، كذبوه. فذنون ذهب مغاضبا حينئذ وظن أن لن نقدر عليه، فحينئذ أدبه الله بأن التقمه الحوت، فسبح الله فلفظه الحوت فنجا. فلما جاء للمدينة أول من رآه اليهود كما في صحيح البخاري، كانوا على الشرف الأسطح فرأوا سوادا وعرفوا أنه النبي، كان عندهم صفته على كل حال في التوراة، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون إيش أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فإذا اليهود حسدت النبي فكتمت صفته، فلا ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده هذا الخلق، يطلب العلم فترة ويكون عنده علم ويصبح له مستفيدين، ثم يرى أحد إخوانه تفوق عليه في الحضور ثم يبدأ يكيد له ويجمع كلام مستفتين في شأنه حتى يحذر منه. هذا فعل اليهود لأنهم حسدوا في العلم، لما رأوا النبي أن اليهود الناس أقبلوا على النبي أو خشوا أن يقبلوا عليه حسدوه كفروا به وقال أتباعهم ليس أخذوا النبي. وأحسنهم ومن أحسنهم حال من قالوا هو نبي لكن ما تلزمنا دعوته لأنه مبعوث للعرب. شف كيف، وهذا من أخطر الطرق في الصد عن سبيل الله، مثل ما تلاعب بعضهم بفتوى شيخنا بن باز في عدم جواز الخروج من جماعة التبليغ، تلاعب بها الله يهديه والله يرحم من مات على هذا، إذ قال صحيح جماعة التبليغ ظلال ولا يجوز الخروج معهم كما قال الشيخ بن باز، لكن ليسوا جماعة التبليغ إلا في السعودية، جماعة التبليغ إلا في الهند. مشكلة صرف العلم، ولا فرق بينهما في المبدأ من ترك الدعوة للتوحيد وقرار الشرك كلهم واحد. فأول من رأى يهود كانوا على الشرف فقالوا محمد، سمع المسلمون بكلام اليهود فاستبشروا استبشارا عظيما وفرح كبير. أي فرح، وهو أعظم سبب بعد الله لدخولهم الجنة، إذ أنه بالعلم يدخلون الجنة. الذي يعلمهم إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، فرحوا فرح عظيم به، اللهم صل عليه. وأما ما يقال أنهم قالوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع إلى آخره، هذه قصة منكرة لم تثبت. قال ابن القيم ثنيات الوداع أصلا من جهة تبوك، إيش أتى بثنية الوداع من جهة مكة للمدينة، قصة منكرة ولم يثبت إسنادها، وصاروا يتغنون بها ويعطون أصوات مختلطة من الرجال والنساء مع دف، كل هذا من ابتداع في الدين. التقرب إلى الله بنشودة طلع البدر علينا واعتقاد استحباب ذلك، وأن الصحابة انشدوها، فمن فعل فقد ابتدع، لأن القصة لا تثبت أصلا، ولأن لو ثبتت لم يكررها الصحابة على وجه التغني استحبابا، وفعلت لها يعني أغاني بها أغاني ومقدمة للتمثيليات، ويصور النساء كاشفات حاشرات عن وجوههن وهم غنوها، وش هذا كلام؟ أعوذ بالله. وهي أصل القصة لم تثبت. وهذا أحيانا يحدث الخلط بين الماضي والواقع، الماضي النقي الطيب المبارك والواقع المر الأليم الذي دنس بالشهوات المحرمة. فرأوا الماضي في زعمهم أنه ثبتت هذه الأغنية أو النشودة طلع بدر علينا في زعمهم، والواقع عندما يغنون اختلاط رجال بنساء فدمجوا بينهما، فأتوا بالتمثيليات، يعني في التمثيلية يصورون أن نساء ورجال يغنون طالع البدر علينا والنبي يعني يشاهدونه، ما شاء الله. وهذا لا شك منكر عظيم وسخرية بالصحابة أو امتهان لفعلهم وما فعلوا ذلك، إذ يصورون أنهم يختلطون بالنساء ويغنون سوية. نسأل الله أن يعافينا وإياكم بلاء الفتن. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، من أعظم أو من أول ما وقع في نفسه فعله إيش؟ بناء المسجد. فلماذا اختار تلك البقعة ليبني فيها المسجد؟ ترك صلى الله عليه وسلم ناقته وكلا يشتهي أن تبرك في مكان، وهو يقول دعوها إنها مأمورة. نعم، فبركت في المكان الذي بنى فيه المسجد. وجاء في صحيح مسلم قصة ذلك، وأن المكان سبحان الله اللي بنى فيه في المسجد النبوي تروحونه الآن أصله كان قبور مشركين، يعني قبل 1400 سنة من الآن قبل بناء النبي المسجد كان قبور مشركين، وصح السند بذلك صحيح مسلم. فنبش القبور النبي لكي لا يبني مسجد على قبر، لأن لا يجوز بناء المساجد على القبور، فأمر بقبور مشركين فنبشت. طيب، لم تتسع الفتوحات الإسلامية، المال قليل، واشترى تلك البقعة وجعلها وقف، من ذاك الوقت الآن وقف، ترى ما يجوز بيع المسجد النبوي. ليش؟ لأنه وقف. من أوقفه؟ هذا من أطول الأوقاف في الإسلام، قد يقال أطول وقف في الإسلام، من أول ما وضع النبي المسجد النبوي أوقفه للصلاة، فصار أطول وقف عمرا، فلا يجوز بيع قطعة من المسجد النبوي، الوقف للصلاة لا يجوز بيعه ولا شراؤه، وقف قديم أوقف رسول رب العالمين، إلى الآن باقي الوقف، إلى الآن 1400 سنة وقف. قال ابن تيمية في تعريف المسجد: ما أوقف للصلوات الخمس، هذا وقف تعريف المسجد، لكن يختلف عن المصلى. المصلى تجعل في الشركة مكان للصلاة، مرة مسجد مرة مصلى مرة مخزن، هذا ليس مسجد. إذا دخلت فيه ما تصلي ركعتين، يجوز تبيعه وتشتري فيه، يجوز الحائض أن تدخله، مصلى في الشركة. لكن إذا أوقف للصلاة خمس صلوات صار مسجد، الحائض لا تدخله، لا يباع ولا يشترى فيه، لا تقام الحدود، إلى آخر ما جاء في أحكام المسجد، لا يجلس حتى يصلي ركعتين، إلى آخره. فأوقفه النبي وقال: يا بني النجار ثمنوني. قال: ما نريد منك ثمن يا رسول الله. بركة الناقة هناك، وأمر بقبور المشركين نبشت، وأتى بإيش؟ بجذوع النخل وجعلها في قبلة المسجد. لاحظ، لما بنى قبلة المسجد النبوي ما جعل ما يسمى اليوم بإيش؟ بالمحراب. ما قال الراوي فات لوسطها فجعله مقوسا فدخل فيه يصلي كما يفعل اليوم بعض من لا علم له. ولذلك بدع السيوطي هذا العمل في رسالة له اسمها تنبيه الأريب في بدعية أو بدعة المحاريب. النبي ما فعلها لا للدراع على القبلة ولا ليدخل فيها الإمام يصلي، ولم تجعل لاحترام الإمام وبيان مكانته وأن يدخل فيها يصلي. وذلك جزاهم الله خير، أول ما جئت في هذا المسجد كان الإمام قبلي يدخل جوة المحراب ويصلي فيه. لما جئت قلت يعني ليش مسجد كبير ليش تحبسون يعني داخل هذا المحراب؟ فقلت لهم اجعلوا لي سترة وخرجوني من هالحجرة. فجزاهم الله خير فعلوا، جابوا الخشبة هذه التي عمرها الآن 12 سنة وأخرجوني من هذه الحجرة واعتقوا رقبتي. فإن دس الإمام نفسه داخل الحجرة يصلي فيها هذه تكون من البدع. ما الدليل على التقرب الله بأن يحشر الإمام نفسه والمسجد الكبير في حجرة خاصة بالإمام؟ ما ورد هذا. فتقهقرت لأني لم أذكر أن النبي لما بنى قبلة المسجد وصف جذوع النخل بنى إيش؟ محراب. وزادوا على هذه البدعة التي تكون ظلمات بعضها فوق بعض، فكتبوا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، فأوهم الناس المصلين أن هذا هو المحراب اللي في القرآن، نعوذ بالله. كان تحريف القرآن، صار ظلمات بعضها فوق بعض. أدخل الإمام فيه مع كبر المساجد أدخلوا فيه وبنوا له سجادة، وهذا قال مكان الإمام. عجيب. وحرفوا القرآن بقولهم كلما دخل عليها زكريا المحراب. ليش هذا هو المحراب المقصود؟ المقصود المحراب كما ذكر المفسرون مكان العبادة فقط. خصصت من هي؟ مريم مكان العبادة بس صلي فيه، هذا هو المحراب. هكذا قل للعامة أول ما تقول لهم محراب مباشرة هذا المكان إيش؟ عند محراب المسجد. هذا المسجد خلاص هذا المحراب. فتوهموا أن المحراب اللي في القرآن هذا هو، وهذا غلط كبير، تحريف هذا لكتاب الله. فلا ينبغي تشبه باليهود، فإنهم هم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، بل المحراب مكان العبادة وحسب. وأظن جعل عواميد أو عضائد المسجد من إيش؟ من حجر، ورفع ذلك بجريء، ورفع في سقف المسجد إيش؟ جريد، وفرشت الأرض حصباء، وأظن كمل البناء بالطين، حتى غير في عهد عثمان للساج، هذا أصل، ففعل عثمان أصل لما نفعل الآن من البوية في المساجد، وهذا من التوسيع من الرب. عليكم بسنة الخلفاء الراشدين من بعده. عثمان لما غير البناء دل أنه لا بأس تغيير البناء ما لم يخالف. كيف يخالف؟ جميل. ألا يوضع زخرفة ولا تحمير ولا تصفير خاصة في قبلة المسجد. فإن عمر بعد أن من الله عليه بالفتوحات زادت خزينة العالم المسلم، بيت المال زادت الفلوس فيه، الميزانية كما يقال بلغة العصر. فأول شيء فكر فيه ليس نفسه، لا والله، المسلمين، وأعظم ما يكرمهم به عبادتهم. فإنه لو فكر رؤساء الدول في عبادات الناس أكرمهم الله بالأمن والأمان في بلادهم. فقال أبن المسجد أكن الناس من المطر، أحميهم من المطر. فقرر أن يسبك أو يبني السقف، فمهما نزل المطر ما ينزل على رؤوس الناس، ليس كعهد النبي جريد، فإنه لما كان ينزل المطر يبتل الصحابة، يبتلون ليس ثيابه فقط حتى مكان السجود. أليس مر معكم أمس رواية البخاري في صبيحة ليلة 21 امتلأ، شوف امتلأ وجهه ماء وطيء، سجد ماء وطيء، من حصبة لما ينزل على الماء يبدأ الغبار يطفو طيء من تحت الحصبة. ولم يكونوا يفرشون للنبي سجادة، اللهم صل عليه. ومكث النبي يعلم الناس في المسجد النبوي ما شاء الله. وفي ذاك المسجد قصص حصلت كثيرة. في ذاك المسجد دخل أعرابي فبال، فقام الصحابة يريدون أن يقطعوا عليه بوله وقال لا تجرموه وعلمه. في ذاك المسجد معاوية الحكم السلمي إيش تكلم في الصلاة فعطس رجل قال رحمك الله، فنظر إليه القوم فقال ما لكم تنظرون إليه وإلى أمكم، فزعلوا يضربون على أفغادهم، فهذه شعر أنه يسكتونه فسكت. فقال له النبي إن هذه الصلاة لا يصلح فيه شيء من كلام الناس. وفي ذاك المسجد خرج يعلمهم متى ليلة القدر، فتلاح رجلان تخاصما وتشاجر وارتفعت أصواتهم، فخرج عليهم النبي قال خرجت أنبئكم ليلة القدر متى هي، فتلاحى رجلان فرفعت ولعله خير. وفي ذاك المسجد اللهم صل عليه خرج كما في صحيح البخاري تلاحى رجلان في الدين سدد لديني ما عندي إلى آخره، ارتفعت أصواتهم خرج عليهم النبي لأنه حجرة عائشة ملاصقة ليش للمسجد ما في مكيفات، يعني يتكلم في المسجد عند صوته عند النبي يرفع صوته، فسمع تلاحيهم ارتفع أصواتهم فخرج عليهم، فهم أنهم يتقاضون دين، فأومأ للرجل النصف يعني يعفو عنه عن النصف ويسدد لك الباقي. وفي ذاك المسجد دعا النبي ربه قال اللهم اغثنا اغثنا فنزل عليه المطر ثلاث مرات لما دخل على الأعرابي. وفي ذاك المسجد امتحن النبي بالموافقين يصلون خلفه كل صلاة هم يكفرون به وفي نفسهم أنه ليس النبي، يصلون وراءه الظهر ويصلون وراءه العصر ويصلون وراءه إيش المغرب والجمعة يحضرون يسمعون كلامه، أعوذ بالله. وهذا لا شك بلاء عظيم، بلاء عظيم، يصلون مع النبي هم يكفرون به. لذلك أي إمام مسجد يعرف أن هناك في المسجد من يتآمر عليه وينفر من دروسه إلى آخر يصبر، فإن النبي امتحن بأشد من هذا، منافقين يصلون عليه يكفرون به، كفار مو مسلم عنده حقد على إمامه كافر والنبي يتحمل. فيه رواية أنه سماهم لكن استوقفتنا لما كنا ندرس عند شيخنا بن باز في الطائف وفي سنة يذكر عياض بن أبي عياض وأن النبي سماهم سمى 30 قال قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان اخرجوا، طردهم في آخر الأمر أو في أثنائه. لكن هذه الرواية أظن في إسنادها شيء وتحتاج لكل هذه المراجعة، لأن الأصل النبي كان يعاملهم بالظاهر، الأصل ما كان يسميها، يذكر صفاتهم آية منافق حدث كذب وعد أخلف نعم، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالة يتلو آيات يسمعونهم يعرفون أنفسهم، وهم كل الصفات جمعوها أو كثير منها أو بعضها. ويتحمل النبي صلون وراءه ويتحمل، ويكيدون له في المدينة وأن عائشة وقعت في محرم الله ولا زالوا يصلون وما أتى الأمر في أجلي أذكر بطرده من المسجد. ولذلك الإمام أحمد لما شكل له زنديق يحضر معهم في الحلقة قال يا إمام إن يحضر معنا في حلقتك التي تدرس فيها رجل فيه زندقة، قال أي سنة تتكلمون دعوه يجلس ويستفيد فقد يهتدي، يعني كيف نطرده ما دام أنه ما شغب على الناس، لعله يأتيه اليوم اللي يهتدي فيه. الإمام كان شديد التحري للسنة، ما يمشي مع الهوى والآراء، يعني أول أفكر إن عندي سنة في طرده ما عندي خليه يجلس ما دام ما يشغب لعله يستفيد. ما عليك طرد ذاك الرجل في مسجد النبي ليش؟ بدأ يشغب يقول كيف يستوي الله يا مالك، أثر على الحاضرين الآن، قال له مالك اخرج، أثر على الحاضرين بالسؤال هذا، هذا طرده الإمام مالك. لكن حيث جالس ساكت يستفيد خلوه يجلس لعله يأتيه اليوم اللي يهتدي فيه. وفي ذاك المسجد كان يصلي النساء في الخلف، وقام النبي مرة خطب قال يا معشر النساء صدقن في الخطبة إني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة سفعاء الخدين نورة للنساء، ما كان في سواتر، ما كان في سواتر، لعل الصحابة نظروا وهي تصيح، قال حتى الراوي وصفها سفعاء الخدين غير يعني غير مغطية هذا. فقالت يا رسول الله بما أكثر أهل النار نحن؟ فقال إنكن تكثرن الشكات تكفرن العشير. كل هذه الأحداث حدثت في مسجد النبي، وكان أصغر من هذا المسجد لا شك، هذا يعتبر أنك القصر الكبير بالنسبة له. واختلف العلماء هل 1000 صلاة في ذاك المسجد الأول لبناه الرسول وهو صغير، قد يأتي بضعة من هذه الأعمدة، صغير من هذا العمود إلى هذا المكان، أو مهم مساحته صغيرة بالنسبة للمسجد المعاصر. فقال بعضهم 1000 صلاة تذهب وتتحرى، والآن وضعوا علامات المسجد القديم لا شك الآن موجودة أظن بالأخضر. فلذلك الأصحاب هذا القول شوفوا بيتحرون يدخلون عشان 1000 صلاة. أما أصحاب القول الثاني وهو الصحيح أن 1000 صلاة في كل المسجد النبوي حتى لو امتد إلى أحد، ويستدل الذين قالوا 1000 صلاة في هذا المسجد بأن النبي قال فيه مسجدي هذا هذا خلاص. فإذا أراد الرجل 1000 صلاة يدخل في هذاك المسجد اللي بني بحدوده. ولا شك الحجة مع الذين قالوا في أي مكان صلى بعد توسعة المسجد يدخل في 1000 صلاة. وذلك انتبه الآن، لأن عمر بن الخطاب لما وسع المسجد وهو شديد النصح للمسلمين، إذا كان نصح عمر بن الخطاب رجل في الدنيا، رأى رجل يرعى غنم فتكلم معه في نصيحة دنيوية كما يفعل الرجل الطيب مع جاره، يبي يشتري سيارة يقول لا تشتري السيارة، اشتري هذه السيارة أحسن لك، هذه نصيحة في أمور الدنيا لكنها مفيدة. فرأى عمر رجل يرعى غنم في مكان، قال يا راعي الغنم ارعى غنمك في واد أو مكان كذا وكذا فإنه أخصب لغنمك، أكثر خصوبة لهم وأكثر يعني مرعى. فكيف عمر لا ينصح المصلين في هذا؟ فلو أنه لما كبر المسجد، فإنه لما كبر المسجد ما قال للناس أيها الناس تحروا بصلاتكم مسجد رسول الله، تركهم. فهذا يدل عليه أنه لا فرق تصلي في أدنى المسجد النبوي بعد ما تدخل السورة العظيمة ذاك اللي حول المسجد، أول ما دخلت صلي 1000 صلاة لأنه أحيط بإيش بالسور في أي مكان 1000 صلاة. فإن عمر ما قال لهم هناك فرق أيها الناس، ولا الصحابة من بعده كعثمان، واتبع المسلمون غير تفريق علماءهم في كل عصر، فصار كالمتفق عليه، ما صاروا ينبهون الناس من إيش على هذا وينكرونه عليه جيل بعد جيل. لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى من رأى وهو الخليفة أو الأمير مروان أو عبد الملك توسعة المسجد أنكر السلف، لأنه في التوسع يريد إدخال حجر النبي فيه، وقد مات النبي ودفن حيث مات كما أفتاه بكر أن يدفن حيث توفي، وتوفي في حجرة عائشة فدفن في حجرة عائشة. فلما وسع المسجد دخلت حجرة عائشة، فأنكر ذاك الزمان السلف، قال كيف دخل المسجد أو الحجر في المسجد والنبي متوفى ولا يشرع أن يكون القبر في مسجد؟ ذاك الأمير ما أطاعهم ولم يلتفت لإنكارهم. فلا يحل أن يقتدى بمسجد النبي كما سمعت في الشام من مبتدعة الشام من المتصوفة أو متأثرين بهم، لما كنا ننكر عليهم القبور في المساجد في دمشق يحتجون علينا، يقول أنتم يعني عندكم يا وهابية النبي وين مدفون؟ في المسجد النبوي، إذن ليش تنكروا علينا؟ لا إله إلا الله، فرق بينهما. أولا ما حصل من جهة النبي إجبار ولا اختيار؟ إجبارا ملك واتابع الملوك للسياسة الشرعية وما فعلوا. الآن لو أرادوا أن يفعلوا الشرع ويعزلوا القبر ويخرجوه في الخارج ويبنوا سور دونه ويصلي الناس دونه، تقوم عادة الدول التي تعرفونها تترصد لدولة التوحيد وتلاعبوا بالمسجد إلى آخره. والنبي قال إيش في الكعبة؟ لا يقول الناس لولا حسان عهدك بكفر قومك بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها. أي فلأن لو فعل لحصلت عواقب لا تحمد ربما، ودر المفاسد مقدم على جلب المصالح. فلا يشرع ليبهي حينئذ. المسألة الثانية، يشرع الصلاة في المسجد النبوي وإن قلنا أن فيه قبر، على أن ابن القيم قال أنه قد أحيط 3 جدران وعزل عن المسجد، لكن إن أبى المخالفون فقالوا لكن تبقى صورة المسجد وين أحيط 3 جدران صورة قبر في مسجد، لأن المسجد محيط به وهو داخل المسجد حتى لو أحيط 3 جدران. فلو أبى المخالفون إلا ذا وتنزلنا لقلنا أن الشريعة كما قال ابن تيمية إذا نهت عن شيء من باب سد الذريعة. بالفعل تكلم أحد الخوارج هذا العصر في هذه المسألة وصار يقول مسجد النبي رجل الصلاة فيه، تذكرونه اللي خرج فضائيات له حلقات مع الشريان أو غيره، ولكن هذا الذي قال باطل من القول. يقول ابن تيمية رحمه الله إن الشريعة إذا نهت عن شيء من باب سد الذريعة جاز فعله لمصلحة. فالصلاة في مسجد في قبر محرم لذاتها أو لغيره؟ لغيره، لأنه ذريعة ليش؟ طيب، فيقول ابن تيمية جاز فعله لمصلحة. ما الأصل فيما ذهب إليه ابن تيمية؟ تذكرون الصلاة بعد العصر أليس ذريعة للشرك؟ لكن صلاة ذات السبب، لأن لم يشتغل بالسبب ذاك يضمحل الانجذاب في نفسه إلى ذريعة الشرك فتضعف في نفسه، مشغول بالسبب. فكذلك الذاهب إلى مسجد النبي، أنا اليوم ذاهب مسجد النبي أصلي فيه، اللهم صلي على محمد، كل ما بين عيني الآن 1000 صلاة. فاشتغالي أنا بهذا الفضل العظيم في المسجد النبوي يشغلني عن التذرع لعبادة صاحب القبر. فإذا تشرع الصلاة في المسجد النبوي اليوم بالاتفاق بين العلماء، ولا أذكر عالم أنكرها بأحد أمرين، إما أن لأنها عزب 3 جدران وحولت عن جهة القبل القبلة فلا يستقبلها مصلي، أو لما ذكرت لكم من هذه القاعدة النفيسة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. المسألة الثالثة، حين السفر ماذا تكون نية المسافر للمدينة؟ انتبه الآن، توارد بين الناس أظن أن فلان راح المدينة، يا حظه راح المدينة 3 أيام، فيظنون مجرد الإقامة في ذات المدينة إقامة سفر أن له فضل، وإنما جاء الفضل في أحد أمرين. هذه السنة، انتبه الآن، إما أن يقصد المسجد النبوي ليصلي فيه، لأن النبي قال لا تشد الرحال إلا 3 مساجد، فينوي وهو مسافر الصلاة في المسجد النبوي لأن فيه 1000 صلاة ويجوز شد الرحال إليه، وهذا ثواب إذا تحرك لأجل يصلي في المسجد النبوي تكون هذه نيته. أو يسافر المدينة ليقيم فيها لقوله من استطاع أن يمت في المدينة فليفعل، قال العلماء يبني بيت ويتحمل حرها وشدتها ويقيم فيها حتى يموت، حينئذ يشفع له النبي. أما أن يقصدها لذاتها، يقول من يصلي في المسجد النبوي عندنا عزيمة هناك وبقعد في الفندق 3 أيام أصلي في التراب المسجد في تراب المدينة وبقعد 3 أيام في المدينة ويا بخته كما قال تقول العوام، قاعد في المدينة ثلاثة أيام يصلي في حرم المدينة ليس المسجد النبوي. فيقال نحتاج في ذلك إلى دليل من السلف، هل كانوا يقصدون المدينة لذات المدينة يصلون فيها أم للمسجد النبوي أو الإقامة فيها؟ الحاضر عندي الآن اثنان، ذهاب للإقامة فيها أخذا بقوله من استطاع أن يموت منكم في المدينة فليفعل، الثاني الصلاة في المسجد النبوي لا لزيارة القبر، فمن تحرك لزيارة القبر فهو مبتدع، هذا حرام أن يتحرك ليسلم على النبي. النبي قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة، فحينئذ لا يفرح فارح أو فرح بهذا العمل، وهو أن يذهب للمدينة في ترابها فيصلي ثلاث أيام في أحد الفنادق التي بجوار صاحبه يقيم فيها، يقول ذهب للمدينة وبكى ثلاث أيام، ويا حظه ويا ما أحسن عهده بربه إلى آخره. يقال نحتاج إلى دليل فقط، لأن أي عبادة لم يتعبدها الصحابة فلا ينبغي أن يتعبدها. فهل تعبدوا بالجلوس جلوس المسافر فيها أم بالإقامة؟ بالإقامة، فإذا ذهبوا يذهبوا لأجل الصلاة في المسجد النبوي وليس لإقامة في تراب المدينة. الرابع، المسألة الرابعة، هي اغلق التكييف. أنه إذا دخل المسجد النبوي انتشر قول عن بعض العلماء الأجلة أن الأفضل دخل المسجد النبوي أن لا يكون فقط سلامه من عند الباب، باب السلام إلى آخره، يقول السلام على رسول الله فتحنا باب رحمتك، يقول السلام على النبي من بعيد أقرب إلى الجفاء. والاقتراب منه السلام عليه عند قبره أقرب للمودة وإيش الوصل والمودة. فيقال كل السلف على هذا من كبار الصحابة يكتفون بالسلام على النبي عند الدخول من الباب، السلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. يقول الراوي لم يفعل إلا ابن عمر، ابن عمر كان إذا جاء من سفر اقترب من القبر وقال السلام على رسول الله على بكر العمر، ولم يكون يفعل ذلك كبر الصحابة. فاتخذ كثير من الناس اليوم قبر النبي عيد وهم لا يشعرون، ذهبوا للفنادق المحيطة الحرم خاصة في موسم تخفيض الفنادق، المهم ذهبوا للمدينة، فصار كل ما يدخل المسجد ربما ذهب يسلم على النبي، يقول فرصة وأنا هنا ذهب ياب، وربما حتى إذا خرج أو إذا جاء يرجع إلى بلده وش يسوي؟ يودع النبي. وهذا لم يرد، وهذا من اتخاذ قبر النبي عيد يعود له مرة بعد مرة، بل الأفضل له أن يسلك مسالك أكابر الصحابة، يكتفي بالسلام عليهم المسجد، وإذا مر بقبره فيقصد تذكر الآخرة، زيارة القبور عموما لتذكر الآخرة وليس الدعاء عندها، أو أن زيارته اللهم صل عليه في قبره أفضل من غيره. هذا الكلام يزعج جدا المتصوفة، يقول يعني قبر النبي كغيره، والله إنكم يا وهابية ما تقدروا النبي، قبر النبي كغيره. طيب إذا جاءت الشريعة ذلك حكمة منها حتى لا يكون في غلو النبي وعبادة له، حكمة تصير مراد الله على هواك ومقصود الشارع على هواك أنت، ولو اتبع الحق أهواءهم ويش يحصل في السماوات والأرض؟ فاسد في السماوات والأرض، أنت تبيل الشريعة تأتي لمقصودك، يقول لابد يصير قبر النبي أفضل، أنه أفضل الخلق تربته لابد تكون أفضل، مقدمات عقلية لابد يتبع في هذه الغيوب النصوص النبوية والآيات القرآنية، فأتني بآية وحديث أن قبر النبي أفضل وأن زيارته أفضل من غيره، لن تجد. ولذلك مالك كان يقول أكره أن يقال زرت النبي، خصصته بالزيارة. ليش؟ زور القبور، ما قال زور قبر كذا وكذا، فإن الذكر الآخرة. ولم يفعل ذلك إلا ابن عمر. وأنا شخصيا بعد سماع هذه المقدمة من أهل العلم صرت أكتفي بالسلام، وإن كنت بجانب القبر سلمت وذكرت الآخرة ومشيت، لأن أكابر الصحابة لم كما قال راوي الحديث لم يوافق ابن عمر، وابن عمر له أشياء اجتهد فيها، وهذا أقرب لسد الذريعة، ولا أقرب لسد الذريعة من التخصيص بالذهاب للسلام من أجل فضل النبي أو فضل الزيارة، وأقرب للمقصود العام من قوله وزور القبور، ما قال إلا قبري فإن زاره فوجبت له شفاعتي مثلا، زور القبور عموما حتى قبري فإنها تذكر الآخرة. فلم يثبت للقبر النبي مزية في الزيارة، حكمة من الله، فالله إذا نهى عن شيء نهى عن كل ذريعة تودي له. كيف الله ينهى عن الذرائع ثم يأمر بشيء يكون ذريعة؟ هذا لا يمكن. ولذلك وهي المسألة الخامسة، لا يشرع الدعاء عند قبر النبي بعد السلام لمن أراد ذكر الآخرة والمرور بقبره. فكان ابن عمر يسلم على النبي على بكر وعمر ولم يكن يدعو، فقال مالك أكره الدعاء عند قبر النبي، وقال في موضع آخر بدعة، بل يسلم ويمضي السلام على رسول الله على بكر وعمر، اللهم صل على نبيك محمد، اللهم ارض عن بكر وعمر، ويمشي. أما أن يقف قائم ويطول هذا يقول مالك مكروه، وفي كلام له أنه إذا دعا في ذلك بدعة، لأن لم يرد عن السلف أنهم دعوا عند قبر النبي، واليوم ما أكثر هذا، يسلم عن النبي ثم يذكر وأوراد، يا رسول الله شهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة، قول آمين إلى آخره. وهذا لم يرد عن السلف، بل هو ذريع عن الشرك، تخصيص قبر النبي بهذه الأهازيج وهذا القيام الطويل لم يفعله واحد من الصحابة أبدا. جاء في قصة أعرابي أنه دعا النبي أو كذا، لم تثبت، منكر القصة، بل اطلع زين العابدين أظن على رجل يقترب ويدخل رأسه في فجوة ويدعو، فأنكر عليه، بأي حديث أنكر عليه؟ لا تتخذوا قبري عيدا. فلا يشرع القائم هناك في الفندق يذهب كل صلاة لقبره ويسلم، قبره إلى قبره يسلم، ما ورد هذا عن السلف. وحينئذ نتكلم في المسألة السادسة، وهي ما يضيق صدر من سائقي الأجرة والمتكسبين في السياحة، وهي أنه لا تشرع تخصيص مقابر الشهداء والمقابر عموما بالزيارات الخاصة. طيب يقول النبي زار بقيع الغرقد وزار الشهداء قبله بعد وفاتهم 8 سنين وصلى، يقال هذا لأمر أمره الله به خاص به، فمن أين أتيتم هذا سائق أجرة؟ زيارة طيب أركب معه 500 ريال، مساجد 7، مسجد قبلتين، قبور شهداء أحد، تذكرون شيء حتى لا أضيع حظه؟ بس أين وكل ذلك من البدع، ظلمات بعض فوق بعض. فلا تشرع تخصيص المجلس 7 بالزيارة ولا مسجد القبلتين، ما فيه إلا مسجد قباء، فإذا توضأ في بيت الطاهر وذهب يصلي فيه كان كعمرة. ومن عجب الجهل ما وفعلهم في مسجد القبلتين، أولا تخصيصه بإيش؟ الزيارة. لما رأوا خاصة، لما رأوا أنه كبر ونور قاسوا بإيش؟ بالحرم أو بأن له فضل، فإذا يذهبون له. وأحد من المزوراتية هؤلاء افتلوا به أخي شقيقي والله، أخذوا بالسيارة، نعم، أو كان مع أبي ثم شهده وقد زور بعض الناس. فمن بعد ما صلوا ركعتين فيه إلى جهة القبلة قام فخطبهم، وهذا يدل على جهل البالغ سبحان الله. فقال أيها الناس، يعني بما أنه اسمه مسجد قبلتين، فهذا المسجد في العالم الوحيد الذي إذا صليت فيه تصلي إلى القبلتين، المرة الأولى للمسجد الحرام، لأن النبي بدأ بالمسجد الحرام. نعم، القبلة الأولى يصلونها المسجد الحرام، القبلة الثانية، فبعد ما خلاهم يصلوا المسجد الحرام خلاهم يلتفتون يصلون وين؟ بيت المقدس. ولا شك أن القبلة منسوخة لبيت المقدس، فقد قال الرب فولي وجهك شاطر المسجد الحرام، نسخت، وهذا بقي على مسمى القبلتين فقاس، فقال قبلتين يصلي مرتين، مرة على المسجد جهة المسجد الحرام، مرة على بيت المقدس، عياذا بالله. والناس ساكين، صفوا بعد الإقامة صلوا المسجد الحرام بعد خطبته، ثم داروا وصلوا المسجد بيت المقدس، نسأل الله العافية. إذا لا يشرع تخصيص مسجد القبلتين بالزيارة، لا فضل فيه، وكونه منور وفخم لا يعني أن الصلاة فيه أفضل من غيره. وقد قلت لبعض الخطباء المشهورين، قال والله توفرتني اليوم خطبة في القبلتين الحمد لله، قلت له وشف أريدك الله يجزاك يعني خير، تنبه على هذا المسألة. فشعر الأمر خطير بالنسبة له واصطدام العوام، قال لا لا اتركني الآن. ليش قال اتركني؟ ما ودي ننبه الآن، بعدين بعدين، لعلمه أن المسألة متأصلة عند العوام، فلو قام يخطبهم بهذا أتوعدوهم كبعد الخطبة. فلا بد من نشر هذا، أن ليس للقبلتين نزية الصلاة فيه، لم يثبت المسجد النبوي صلاة فيه 1000 صلاة ومسجد إيش؟ القبلتين عفوا قباء الصلاة فيه بعمرة لمن تطهر في بيته وذهب يصلي، وما سوى ذلك فلم يثبت لا مساجد 7 ولا تخصيص شهداء أحد زيارة ولا أحد. وإن كان النبي قال أحد نحبه ويحبنا، فيشرعها ولا يستغل هذه النصوص العامة ويجي يوقف الناس عند أحد ويقربهم منها يقول يحبه ويحبنا، ما ورد هذا. استعمال النصوص يجب على فهم السلف وعمل السلف. هل كان الصحابة بعد فترة يقولون اشتقنا له أحد يا جماعة، لأن النبي قال نحبه ويحبنا ويروحون عنده ويتمسحون به، ما ورد هذا. فلا يجوز استعمال النصوص في غير ما وضعت له، ونعرف كيف وضعت له بعمل السلف. فكان يقصدون أحد ويجلسون جنبه ساعة حتى يعني يبلون قلبه يبلون قلبهم كما يقال، لا ما فعلوا هذا. نعم، المسألة السادسة أو السابعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل المدينة، من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل. فجاء في فضلها أحاديث في فضلها وأهلها. أولا في فضلها قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل، والمقصود المدينة وإن خرجت خارج الحرم، يعني امتدت المدينة ببنيانها فخرجت خارج الحرم ما بين لابتيها وبين عير وثور، فامتدت، فسكنت أنت في ذلك الامتداد بعد الحرم، دخلت في فضل أهل المدينة. قال من يموت في المدينة فهي بنيانها وين امتد وخرج خارج الحرم، فهي مدينة ما دام اتصلت البنيان. فمن استطاع أن يموت بمعنى يبني بيت ويصبر على حرها والأوالها، أنا جربت يعني عندي سيارة من نوع أوروبي، والله يا إخواني أطوف بها ما أطفت في يعني ما استطعت في العالم أو في الأماكن، يعني ما ترتفع الحرارة على وجه ينبغي يعني أن أوقف السيارة هنا إلا في المدينة، فحرها شديد وبردها شديد. فحينئذ إذا صبر الرجل على شدتها وحرارتها وابتغى سكن فيها ما يهرب منها وقت إيش الحرارة، ويروح يقعد 6 شهور ويرجع يصبر عليها، يذهب يقاء محاضرة ويرجع، يذهب إلى زيارة ويرجع. من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن يموت فيها فيبني بيت ويبقى فيها ويستأجر بيت وينوي الإقامة فيها، فهذا يشفع له النبي شفعة خاصة. هذا في فضل المدينة. وفي فضل أهلها، من أخاف أهل المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، فلا يشرع تخويفهم وإدخال الرعب عليهم والاستخفاف بهم والاستهزاء. فالعقوبة على من فعل بأهلها ذلك أشد من غيرهم. إنسان عنده هواية كما يقال، يحب يستخف الناس ويسخر بهم إلى آخره، فدخل المدينة ليتذكر أنه لو فعل بأهل المدينة ذلك سيكون عليه عقوبة من الله أشد من غيرهم، لأن لهم حرمة خاصة ساكنين المدينة لشرف هذا المكان بالدليل الشرعي. وينبغي التأدب في المدينة التي دخلها، وهل علها المسألة الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لعن الله من أحدث فيها وهو محدثا، فلا يبتدع فيها ولا يناصر ويوالي مبتدع ولا يحدث بقتل ولا بجريمة زنا. وويل هؤلاء الذين حول الحرم من الفنادق اللي يشغلون يحدثون فيها بهذه الفضائيات، نساء كاسيات عاريات، ويفتح الرجل القناة وينظر ما شاء في المدينة بقرب قبر النبوي. والله جريمة، هذه جريمة، نعوذ بالله، حدث عظيم هذا. ويقعد الرجل يتشهل النساء الأجنبيات كاسيات عاريات وهو بجانب القبر، يغلق ويذهب يصلي خطوتين وهو في المسجد النبوي بجانب المسجد النبوي. أخيرا أقول: الروضة، الروضة هي ما بين قبر النبي، ما بين بيت النبي والمنبر، وهي روضة من رياض الجنة، لا يشرع فيها إلا ركعتين كما فعل سلم الأكوع، فكان يصلي عند الاستواء ركعتين قبل حجر الاستوانة داخل الروضة، ورثنا عن مشايخنا ذلك. أما أن يدعو في الروضة لم يثبت، أما أن الدعاء في المسجد النبوي مستجاب لم يثبت. بعض الناس دخل المسجد النبوي أو الروضة خاصة دعا ودعا ظن الدعاء مستجاب. فنبئ نفسك لا تفعل شيء إلا بدليل. ما الدليل تخصيص المسجد النبوي بالدعاء وأن الله يستجيب؟ ما الدليل؟ ما الدليل الدعاء عند قبر النبي مستجاب؟ ما الدليل في الروضة مستجاب الدعاء؟ فإياك أن يوحي لك الشيطان بالبدع. ما الدليل النبي يخاطب عند القبر فيقال له: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة وصحت الأمة؟ كل هذا لم يرد. قال: وجدناه في بعض كتب الفقهاء. طيب إذا جاء الحديث عن الرسول عن الرأس، صحابة عن الرأس، هذا وين الفقيه بالنسبة للسلف في القرن السابع؟ تركت هؤلاء هذه السلسلة كلها وذهبت إلى فقيه في القرن ولا يعرف له مسند عن الصحابة؟ حتى ابن عمر الذي فعل شيء ما فعلوه الصحابة اجتهادا منه ما كان يقول أشهد أنك بلغت الرسالة وديت الأمانة ويطول الكلام عن الرسول عند قبره. وقد يكون هذا ذريعة للشرك من جهة أنه يقول: ما دام النبي يسمعني سأدعو. فإذا دعا النبي فقال يا رسول الله عند قبره وقع في الشرك، لا يدعى إلى الله، الموتى لا يدعوا، والنبي لا يسمع الدعاء أصلا. قالت عائشة: إن الميت لا يسمع، واستدلت بقوله تعالى: وما أنت بسمع من القبور. ما فائدة أن يقول أشهد أنك بلغت الرسالة وديت الأمانة والنبي ميت، والميت لا يسمع الدعاء أصلا كما أفتت ذلك عائشة. فعلى المسلم أن يزور المسجد النبوي زيارة شرعية ويترك الزيارة البدعية أو الشركية، خاصة في المسجد النبوي في الحدث فيه أشد من غيره، فلا يبتدع فيه لأن النبي لعن من أحدث فيها أو محدثا، وخاصة في المسجد النبوي. فعليه أن يلتزم الأدب أول ما يدخل المدينة، لا يشاجر، لا يخاصم، لا ينظر إلى مرأة أجنبية، لا يسمع أغاني، لا يبتدع، لا ينصر صاحب مولد والتصوف، يتأدب في المدينة، فلا حرمة شديدة ولأهله حرمة، عليه أن يتأدب بهذه الأداب الواردة ويترك في أفعال الناس وما جاء عنهم، ولا يرفع الصوت في المسجد النبوي، فقد أنكر عمر هذا، ويتأدب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخالفه، فلا يتمسح به شيء من إيش؟ من الشباك الموجود هناك، ولا يستقبل القبر عند الدعاء، ولا يدعو أصلا في ذاك المكان معتقد دعاء مستجاب. كل ذلك من محدثات الأمور. وقد كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولا يستقبل القبر، يستقبل القبلة عند الصلاة، وهذا خير له. فلا يشرع أن يستقبل القبر، يذهب يمين فيصلي جهة القبلة ولا يستقبل القبر النبوي، لأن النبي قال: لا تصلوا للقبور، نهى النبي عن الصلاة إلى القبور أو عندها. وبهذا ينتهي درس اليوم، وأستميحكم عذرا، ولقاؤنا إن شاء الله سيكون بحول الله وقوته يوم الأحد. إن شاء الله بعد صلاة المغرب بحول الله وقوته. هل وردت إيش عبادات التطوع بعد الوقت مثل العمرة؟ إيش يعني مثل قراءة القرآن؟ وين هذا السؤال؟ في السؤال منه تفضل. الوالد، والدك توفى الله يرحمه ويغفر له، ايه خذ عن والدك عمره اذا ما اعتمر مثلا، ادعو له تصدق، ها اخذ عمره فاعتمر لنفسك، لانه قال ولد صالح يدعو له، اذا اكثر من الدعاء، فالدعاء افضل من العمره ما دام اعتمر ولم يحج، حج عنه حج، اذا حج لنفسك وادعو له بالحج وتصدق عنه واكثر من الدعاء والاستغفار. يوم القيامه جاء في صحيح مسلم وغيره يرفع الوالد درجات، فيقال يعني لا اذكر ان عندي كثرة عمل، قال هذا باستغفار ولدك لك، ما قال بعمرتي عنك، استغفار، فاكثر من الاستغفار له من الصدقة عنه، واخلص في ذلك. والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد. يا هذا من البدع، ان لما يرجع هذا يرجع للوراء حتى لا يستقبل بدبره القبر، وهذا من البدع. والله اعلم، وصلى الله.